بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح الأصول الستة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري بمسجد الشيخ محمد بن
صلى الله
إبراهيم
وسلم
بالمدينة
وبارك على
النبوية.
نبينا محمد
نسأل الله
وعلى
سبحانه
آله
وتعالى
وصحبه ومن
أن
تبعهم
ينفع بنا
بإحسان
الجميع.
إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين في رسالة الأصول الستة. الأصل الثالث: أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبداً حبشياً، فبين الله هذا بياناً شافياً كافياً بوجوه من أنواع البيان شرعاً وقدراً. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. سبق في اللقاء المنصرم الكلام أو التعليق على هذا الأصل من أوجه، ووقفنا عند الوجه الخامس، وهو التذكير أو ذكر أقوال لأهل العلم رحمهم الله في تقريرهم لهذا الأصل، أليس كذلك؟
نعم.
ووقفنا عند أثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في خطبته، قال: يا أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، وقد ذكرناه. وأتمم في هذا فأقول أيضا من الأقوال في هذا ما صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أيضا فيما أخرجه ابن جرير في التفسير والحاكم في المستدرك، أنه رضي الله عنه قال: ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وأخرج الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن مسعود أيضا رضي الله عنه أنه قال: إن هذا السلطان قد ابتليتم به، إن هذا السلطان قد ابتليتم به، فإن عدل كان له الأجر وعليكم الشكر، وإن جار كان عليه الوزر وعليكم الصبر، وعليكم الصبر. وأخرج معمر في الجامع عن أبي إسحاق السبيعي عن يزيد ابن يثيع بالتصغير أو أثيع عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: أي قوم، كيف أنتم إذا سئلتم الحق فأعطيتموه ثم منعتم حقكم، أي ماذا تفعلون؟ قلنا: من أدرك ذلك منا صبر. قال حذيفة رضي الله عنه: دخلتموها إذن ورب الكعبة. قال: يعني الجنة. وتوبع معمر عليه من أبي الأحوص عند ابن أبي شيبة في المصنف، وتوبع أيضا عليه من الإمام الثبت سفيان الثوري رحمه الله عند الحاكم في المستدرك، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، فالأثر صحيح عن حذيفة رضي الله عنه. ومنه أيضا ما أخرجه الحافظ ابن سعد في الطبقات، وابن أبي شيبة في المصنف، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه من طريق سفيان عن محمد بن المنكدر قال: لما بويع ليزيد ابن معاوية ذكر ذلك لابن عمر رضي الله تعالى عنهما، بلغه ذلك، قال: فقال ابن عمر: إن كان خيرا صبرنا، وإن كان شر إن كان خيرا رضينا، وإن كان شرا صبرنا. وهو صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أعني هذا الأثر. وفي الجامع لشعب الإيمان للحافظ البيهقي أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أن آكل الفالوذج في الفرقة. في ماذا؟ في الفرقة، يعني لو لم أجد من الطعام إلا قضم الملح في حال الجماعة هو أحب إلي من أن آكل ما لذ وطاب من الأطعمة ومن من أشهاها الفالوذج في حال فرقة. وأخرج الحافظ الفسوي في المعرفة ومن طريقه اللالكائي في شرح أصول اعتقادها للسنة بإسناد صحيح عن بقية قال: حدثنا ثابت بن العجلان قال: أدركت أنس بن مالك وسعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وطاووس ومجاهد وعبد الله بن أبي مليكة والزهري والزهرية ومكحولة والقاسم أبا عبد الرحمن وعطاء الخرساني وثابت البناني والحكم بن عتيبة وأيوب السختياني ومحمد بن سيرين وأبا عامر. هؤلاء سادات العلماء في ذلك العصر، ذكر جملة منهم قال: أدركتهم هؤلاء. قال: وأبا عامر، وكان قد أدرك أبا بكر الصديق ويزيد الرقاشي وسليمان بن موسى، كلهم يأمروني بالجماعة وينهونني عن أصحاب الأهواء يأمرونه بالجماعة ويحذرونه من أهل البدع والأهواء، لأن من ركب البدعة فركبته خالف الجماعة وشاق سبيل المؤمنين. ومنها أيضا قول إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو يعني في المنقولات، أعني قوله رحمه الله في أصول السنة: والسمع والطاعة للأمير للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأئمة إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برًا كان أو فاجرًا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء، إذ لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، ولا يكن في صدرك من ذلك شك. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، أي من وجوه التنصيب والولاية، والمراد بالناس أهل الحل والعقد لا أحد الناس، قال: ومن وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. انتهى كلام الإمام أحمد رحمه الله. وقال الإمام ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله فيما نقله عنه ابن البنا في كتابه فتيا وجوابها في الاعتقاد بإسناد صحيح إليه أنه قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار حجازاً وعراقاً ومصر وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم: ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونطيع لمن ولاه الله أمره، ولا ننزع يدا من طاعة. انتهى. وقال الإمام حرب الكرماني رحمه الله: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروقها. انظروا هذه التوصيفات في من أنقل عنهم من أهل العلم، حتى تعلموا أن من خالف ذلك ليس ممن هو هذا، ما ليس ممن ينطبق عليه هذا الوصف. المتمسكين بعروقها، المعروفين بها، المقتدى بهم فيها، من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يومه. وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئاً من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. ثم قال: وهو مذهب هذا الذي حكيناه زيادة على من ذكر من لدن أصحاب رسول الله إلى يومه، وما أدرك عليه العلماء في هذه الأمصار، أكد ذلك فقال: وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم ابن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم، فكان من قولهم: والجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا أو فجروا، ولا يبطله أي الجهاد جور جائر ولا عدل عادل، إلى أن قال: والانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمرك، ولا تنزع يدك من طاعته، ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجاً ومخرجاً، وأن لا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع، لا تنكث بيعته، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة. وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، أي في هذه المعصية، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الإمام ابن أبي زمنين في أصول السنة: ومن قول أهل السنة أن السلطان ظل الله في الأرض، وأنه من لم ير على نفسه سلطاناً برًّا كان أو فاجرًا فهو على خلاف السنة. قال الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقرر الأئمة محمد بن عبد اللطيف وسعد ابن حمد بن عتيق وعبد الله بن عبد العزيز العنقري وعمر بن محمد بن سليم ومحمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف ناصحين للأمة في ثلاث قضايا مهمة، وهي: القول على الله وعلى رسوله بلا علم، هذه قضية، والثانية في حقوق الإمامة والبيعة، ومما يجب لولي الأمر من الحقوق على رعيته وما يجب لهم عليه، والثالثة في التحذير من التفرق والاختلاف وبيان حرمة المسلم وما يجب له من الحقوق. ثم شرعوا رحمهم الله أجمعين في بيان هذه القضايا الثلاث ومما قالوه في الثانية مما يعنينا في هذا المقام، أن قالوا: قد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، وأن الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتيات عليه من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد، والعدول عن سبيل الهدى والرشاد. ثم ذكروا نصوصاً كثيرة في هذا ونقولات عن بعض الأئمة، ثم قالوا: إذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وكلام العلماء المحققين في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وتحريم منازعته والخروج عليه، وأن المصالح الدينية والدنيوية لا انتظام لها إلا بالإمامة والجماعة، تبين أن الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتيات عليه بغزو أو غيره معصية ومشاقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة. انتهى كلامهم كما في الدرر السنية. وغيرها كثير من أقوال وتقريرات الأئمة سلفاً وخلفاً من المحققين رحم الله الجميع. عرفتم إذن تقرير الأئمة لهذا الأصل ومن ماذا انبثقوا وعلى ماذا ارتكزوا. الوجه السادس في قول الإمام رحمه الله وهو يتكلم عن البيان وأوجه البيان في هذا، قال: وقدراً، يريد به الجانب القدري الكوني. فإن بارك الله فيكم من حكمة الله تعالى أن يلفت نظر المرء إلى ما حوله وما يلمسه، فإذا نظر إلى ذلك يدرك حكمة الباري جل جلاله فيما شرعه للعباد أن يقوموا به. ومن ذلك بارك الله فيكم أن من تدبر واستقرأ التاريخ الحقيقي، التاريخ ماذا؟ الحقيقي لا المزيف ولا المكذوب، من استقرأ التاريخ الحقيقي بتجرد تام أدرك يقينا أن أمة الإسلام لما كانت متمسكة بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم سائرة في ذلك على طريق سلف الأمة الصالح مقيمة للأمر والنهي الشرعيين والذي منه ما يتعلق بوجوب السمع والطاعة والاجتماع على ولي الأمر المسلم والسمع له والطاعة في غير معصية، وكذلك من الصبر على جور الأئمة والبعد عن كل ما يناهض أو يناقض هذه الأصول من الخروج على ولي الأمر المسلم باللسان أو بالسنان، والبعد عن كل بواعثه. لما كان أمرها كذلك مكن الله لها وأعزها وأذل وخذل عدوها كما قال جل في علاه في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لما خالفت فتفرقت وتشرذمت وظهر في كثير من أمصار المسلمين الجهل والهوى أو هما معا، واندس فيهم وبينهم من تزيى بزي العلم ولبس عباءة أهله وليس منهم في شيء فاستمعوا له وأنصتوا، وصادفت أهواء في نفوس البعض كما قال قائلهم: عشقت الهوى قبل أن أعرف الهوى، صادف قلبا خاليا فتمكنا. تغير حال أكثرهم فنعوذ بالله من الحور بعد الكور، كل هذا بسبب البعد عن الاعتصام والتمسك بالوحيين ولزوم منهاج السنة المعصوم ومشاقة سبيل المؤمنين من صالح الأمة وعلمائها. فظهرت البدع والانحرافات والأقوال والضلالات، ومنها ما يتعلق بهذا الباب الذي نحن بصدده، باب وجوب السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير ماذا؟ في غير معصية، وفي باب وجوب الصبر على جور الأئمة. فظهرت نوابت الشر والفتنة والفتن من أصحاب الشبهات المضلة والشهوات المنحرفة، فضلوا وأضلوا كثيرا ولا زالوا يضلون الناس عن الهدى إلى الهوى، وعن السنة إلى البدعة، وعن النور إلى الظلمة، وعن الاستقامة إلى الانحراف، والعياذ بالله. ولك أن تتدبر بارك الله فيك النكبات المتتالية والمصائب المتتابعة التي حلت بالأمة المسلمة من جراء تفريطها في القيام بتحقيق هذه الأصول وما يتعلق بها من أصول أخر، فما جرى كثير وكثير لمن تدبر كما قلت واستقرأ التاريخ الصحيح. وقد نبه الأئمة المصلحون الصالحون على خطورة الانحراف عن الحق والسبيل لما يجر ذلك من ويلات وشرور عظام على أمة الإسلام. فمن ذلك ما يرويه حنبل ابن إسحاق حيث قال في ولاية الواثق: اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد، اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله أبو بكر بن عبيد، فسمى جماعة من هؤلاء الفقهاء، فجاءوا إلى أبي عبد الله فاستأذنت لهم، حنبل يقول، فقالوا: يا أبا عبد الله، هذا الأمر قد تفاقم وتفشى، يعنون إظهار الواثق لخلق القرآن، القول بخلق ماذا؟ القرآن وغير ذلك. فقال لهم أبو عبد الله: فما تريدون من هذا الكلام؟ قد فشى وظهر، ولا نرضى بإمرته ولا بخلاء إمامته إلى آخره. قال: فما تريدون؟ قالوا: إنا نشاورك في أننا لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه لماذا جاءوا إلى أبي عبد الله أحمد؟ لأنه إمام أهل السنة في عصره، فأرادوا أن يخرجوا فيقولوا للناس: قلنا لأبي عبد الله فوافق، فتأتي الناس معهم زرافات ووحدانا. يقول حنبل: فناظرهم مع أن الأذى تعرض له هو الإمام أحمد في هذه الفتنة رضي الله عنه، فناظرهم أبو عبد الله ساعة، يعني مدة، لا يقصد بالساعة ساعة زمنية، يعني مدة، وقال لهم: عليكم بالنكرة بقلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم واصبروا، بناء على الحديث الآمر بالصبر، اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. يقول: ودار في ذلك كلام كثير لم أحفظه، يقول حنبل، ومضوا. ودخلت أنا وأبي على أبي عبد الله بعدما مضوا، فقال أبي لأبي عبد الله: نسأل الله السلامة لنا ولأمة محمد، وما أحب لأحد أن يفعل هذا. وقال أبي: يا أبا عبد الله، هذا عندك صواب؟ يعني ما قالوه وما طالبوا به وما ناظروك فيه، هذا عندك صواب؟ مع أن القول بخلق القرآن كفر ومقولة كفرية، وكانوا يمتحنون على هذه المقالة الكفرية. فقال الإمام أحمد: لا، ليس ما طلبوا به صوابا. لا، لماذا ليس صوابا؟ قال: هذا خلاف الآثار. قولهم خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر. قال: ثم ذكر أبو عبد الله، قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن ضربك فاصبر، وإن فاصبر. يحتج يذكر حديث مسلم الذي يستهزئ به القرضاوي وأتباعه وأفراخه ويسخرون من حديث رسول الله. انظر بماذا احتج أحمد حتى تعرف الفرق بين أئمة الهدى وأئمة الضلال. أولئك يعظمون ويحتجون على باطل ما عليه الخصم، وهؤلاء يستهزئون بالحق الذي عليه أهل الحق. شاهت الوجوه. قال: فأمر بالصبر، أي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: قال عبد الله بن مسعود، وذكر كلاما لم أحفظه يقول. انظروا إلى الإمام أحمد، استدل على عدم صواب فعلهم وقولهم بالسنة وأقوال الصحابة، ومنها ما ذكرت لكم قول ابن مسعود في خطبته وقوله فيما ذكرناه آنفا، احتج بأقوال أو ببعض أقوال الصحابة على صحة قوله المبني على الدليل وفهم الصحابة، وأن الذي فهموه وقالوه مخالف للدليل، مخالف لقول من؟ الصحابة. أخرجه الخلال في السنة، والقصة ساقها بأتم مما هنا حنبل بن إسحاق في ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ونقلها أبو يعلى في الأحكام السلطانية رحم الله الجميع، وأسند الحافظ الخلال في السنة عن أبي الحارث وهو الصائغ قال: سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد، هذا الذي حدث، وهم، يقول هم قوم بالخروج، هم يعني لم يباشروا، لكن عندهم ماذا؟ هذا الهم. كيف يظهر؟ بدأوا يتكلمون، وهو الذي جاءوا فعرضوه على أبي عبد الله: إنا نشاورك أننا لسنا نرضى بإمرته ولا بإمامته، وأن الأمر قد فشى إلى آخر ما تقدم. فقلت: يا أبا عبد الله، هذا الصائغ الذي سأل الإمام أحمد، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ أخرج معهم؟ أذهب؟ وفيهم فقهاء وأهل بغداد، ما هم العامة والدهماء والسوقية. قال: فأنكر ذلك عليهم. الإنكار هو الذي تقدم، نعم، في رواية حنبل لما سأله أباه، سأل الإمام أحمد صواب، قال: لا. هذا هو الإنكار والمناظرة التي تمت بينه وبينهم. قال: فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به. كثير من هؤلاء الغوغاء يستبيحون الدم وكأن الأمر يسير، يرمي هذا ذاك بالنفاق ولا بالعمالة ولا كذا، فيذهب ويستبيح دمه، وهذا يرمي ذاك بأخرى ويستبيح دمه. أين تعظيم الدم وتعظيم النفس والحرمات والضروريات الخمس وضرورة الحفاظ عليها التي جاء الدين الإسلامي بماذا؟ بحفظ هذه الضروريات. فإن وقوعها في هذا الأمر من ورطات الأمور كما قال ابن عمر رضي الله عنهما في الحديث، قال سبحان الله: الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه. شوف، مع أنه عذب وأوذي وسجن وجلد وضرب حتى أغمي عليه مرارا رضي الله عنه، ومع هذا يقول: الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، يسفك فيها الدماء وتستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم. أما هذا الذي يجري عندما ينزل السيف في مكان؟ أما علمت يقول ما كان الناس فيه، يعني أيام الفتنة؟ قلت، يقول الصائغ: والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبي عبد الله يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة بأهل العلم، يمتحن فيها أهل العلم، فإذا وقع السيف ونزل وخرجت الناس، فإذا وقع السيف عمت الفتنة الخاصة والعامة، لا يدري، لا يفرق بين عامي ولا غير عامي. قال: عمت الفتنة وانقطعت السبل، الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. يقول الصائغ: ورأيته ينكر الخروج على الأئمة، وقال: الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به. عرفت أمر القدر الذي يقوله هو قدراً؟ ومن ذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مما حكاه عمن استقرأ التاريخ الصحيح كما في منهاج السنة، قال: لهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف، وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. ماذا تفهم من قوله ظلم وتقرير الأئمة الصبر على جورهم وإن جاروا وظلموا؟ ماذا تفهم من الظلم؟ ماذا تفهمون من الظلم؟ بعض الناس اليوم من الناعقين أتباع أولئك الخوارج المتقدمين يعظمون أمراً خلاف الأولى، ما أقوله هو معصية، فيجعلونه من موبقات الذنوب، وإذا كان من صغائر الذنوب جعلوه من المهلكات، أما الكبائر فيكفرون بها ويستبيحون بها الدم والعرض، ويكفرون ويستبيحون، وهذا ولم يقع ظلم عليهم بعد، فلم يأخذ منهم ديناراً ولا درهماً، ولا أخذ ماله ولا ضرب ظهره ولا ولا ولا. رأيت؟ أنت لا تمر على هذه القواعد التي سطرها أئمة العلم وبيّنوها هكذا: الصبر، وإذا ما وقع الأمر عليك هذه الأصول كلها طارت في السماء، طارت، لا تنطبق عليك، ترى أنها لا تنطبق. ما الفرق بينك إذن وبين أهل الأهواء؟ أنت تسير في خندقهم، تسير في خندقهم، وتسير أيضاً تحت لوائهم، فانتبه. بارك الله فيك. لا تظن أن لفظ الظلم المقرر هنا هو فقط في أمر لماذا؟ ماذا تفهم من الظلم؟ يعني أخذ بيتك، أخذ سيارتك فقط؟ إذن ما يتعلق بالظلم هنا أمر ماذا؟ أكبر مما تتصور في حصره في وجه معين، في وجه. أليس من أعظم الظلم وأشنعه أن يمتحن أمثال هؤلاء الولاة الواثق ومن جاء بعده أئمة الإسلام بمقالة الكفر هذه؟ أليس هذا من الظلم ومن أعظم الظلم؟ ومات بعض الأئمة تحت الجلد والضرب والتعذيب، أليس هذا من الظلم؟ قال: وإن كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، يقع على آحاد الناس لا على كل ماذا؟ على كل الناس. فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، ولعله لا يكاد يعرف أو تعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. ويقول في موطن آخر من المنهاج أيضا: قل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير الذي يرجوه. هذا إن كان يرجو خيرا. قال: كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة وأمثال هؤلاء. استقرئ التاريخ الصحيح. غاية هؤلاء، قال: وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا، ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة. فإن عبد الله ابن علي وأبا مسلم هما اللذان لما خرج هما اللذان قتلا خلقا كثيرا، وقتلهما وكلاهما قتله أبو جعفر المنصور. وأما أهل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب وغيرهم فهزموا وهزم أصحابهم، فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا، فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا، وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين. إلى أن قال: وكذلك أهل الحرة كان فيهم من أهل العلم والدين خلق، وكذلك أصحاب ابن الأشعث كان فيهم خلق من أهل العلم والدين، والله يغفر لهم كلهم. وقد قيل للشعبي في فتنة ابن الأشعث: أين كنت يا عامر؟ قال: كنت حين يقول الشاعر: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقيا ولا فجرة أقويا. ثم قال: وكان الحسن البصري يقول إن الحجاج ابن يوسف يقصد إن الحجاج عذاب الله فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع فإن الله تعالى يقول ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون إلى أن قال: لذا كان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم كما ترى الإمام هنا يذكره ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين. ثم قال: ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب واعتبر أيضاً اعتبار أولي الأبصار علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور، خير ماذا؟ الأمور. انتهى كلامه رحمه الله. وخير الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الذي يليه وهو ماذا؟
السابع.
يقول رحمه الله: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ ما أشبه الليلة بالبارحة. يتكلم الشيخ هنا ويصور الواقع الذي عايشه وعاشه في زمانه، فكيف لو رأى زماننا هذا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمع وضوح الأدلة هذه في هذا الأصل وبيانها وتقريرات أئمة السلف وأفعالهم، إلا أن كثيراً ممن يدعي العلم، تأمل قوله يدعي، قال إيش؟ يدعي، يعني هو دعي ليس من أهله في الحقيقة، يدعي العلم أي زوراً وليس من أهله في الحقيقة، لا معرفة له به أي بالعلم، إما لجهله، وأنت ترى كثيراً من الجهلة يدعون العلم أليس كذلك؟ إما لجهله أو لهواه مع علمه بالحق ولكنه يكتمه صاحب هوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، يكون صاحب علم ولكن ما يصحب ذلك العلم ماذا؟ هوى، يحرف النصوص ويكتمها أو هما معا. وكم هي الشبهات بارك الله فيكم التي سعى الخوارج والمعتزلة قديما وحديثا في إثارتها والتشغيب بها على أهل الحق ومتبعي السنة في هذا الأصل، لا زالوا إلى اليوم. لا تظن أن الشبهات التي يثيرها المعاصرون اليوم هي منفكة عن شبهات المتقدمين، لا، هي لكن الصياغة تختلف، العبارة تختلف، إلا أن المضامين واحدة. المضامين ماذا؟ واحدة، كل أهل الأهواء بلا استثناء. أين المدركون لهذا؟ بارك الله فيكم. وما أكثر الطلبة الذين يأتون: يا شيخ عندنا واحد في البلد، وبعضهم يقول، وكيف الجواب؟ كل مرة نحن على هذا الحال، وكأن هذه التقريرات هي خاصة في زمان معين، يعني لا تنسحب على زماننا، والجواب عن الشبهات تلك انتهى بانتهاء ذلك الزمان، ولا ينسحب الجواب الآن. ما هذا الفقه؟ أقول: ما هذا الفقه؟ هذا ليس فقهاً، هذا ليس فقهاً، هذا غباء. هذا إيش؟ غباء وجهل بحقيقة العلم. أقول: ما أكثر هذه التشغيبات قديماً وحديثاً؟ فهؤلاء المعاصرون خلفهم في هذا خلف أو سلف طالح، سلف طالح وليس بصالح. ألا ترى الدواعش وقبلهم، قبل أن يظهر هؤلاء من رحم الجماعة الأم الإخوان، القاعدة وفلان وعلان، وجماعة التكفير والهجرة، وجماعة التوقف والتبين، وجماعة جهيمان، ما أكثرهم وهم كثير، لا كثرهم الله. كلما ذر منهم قرن قطع حتى يخرج في أعقابهم الدجال. كل هؤلاء يرددون الكلام نفسه، ولا يثيرون إلا الشبه، يغلفونها عند الجهلة بغلاف العلم. ومع الأسف لما ظهر أهل السنة والعلم والإيمان، ظهروا وأظهروا أدلة الوحيين في تقرير هذا الأصل، وبنوا ذلك على فهم الصحابة وسلف الأمة والأئمة المحققين، أبانوا بذلك الحجة وأظهروا المحجة ودحضوا شبههم قديماً وحديثاً، ولكن كثيراً من الناس لا يعقلون. فلما أظهر أهل الحق ذلك، حاص أهل الأهواء حيصة الحمر الأهلية، فاستنجدوا في نصرة باطلهم بالمتردية شرقاً أو بالنطيحة غرباً، وما أكل السبع شمالاً، وغيرهم جنوباً، مما أوردوا تشغيباً وتشكيكاً في هذا الباب. ومن ذلك من تشكيكاتهم، أنا لا أتكلم عن أزمنة غابرة، هذا أمر عايشناه، ولعل بعضكم يعايشه، ولعله يزيد الآن عبر هذه الوسائل التي لا يتقي الله هؤلاء في استخدامها. من ذلك قولهم إن هذه الأحاديث الواردة في السمع والطاعة لولي الأمر المسلم، هذه ليست للملوك ولا للولاة المعاصرين، هذا خاص بخليفة المسلمين بالإمامة العظمى، أليس كذلك؟ فقط. وهذا هراء، هذا ماذا؟ هراء. ولكن الجواب عن هذا الهراء، الجواب في كل المسائل المتعلقة ببيان الحق هو طريق واحد. أرأيتم أحمد رحمه الله كيف استدل على عدم صواب وإنكاري على فقهاء بغداد بماذا استدل؟ بالحديث وبقول ابن مسعود، أليس كذلك؟ إذن التقرير واحد في كل زمان، طريقة أهل الحق واحدة، طريقة أهل الحق في تقرير الحق واحدة في عصر أحمد وقبل أحمد وبعد أحمد إلى اليوم إلى قيام الساعة. لا تقل السلف الذين يعني تعنيهم قد تقدموا الآن حوادث نازلة وأمور جديدة، هذه الجديدة تحكم بالشرع، لأننا نعتقد جزماً، ولا يجوز لك أن تتزحزع عن هذا أو تشك فيه. هذا الدين الذي جاءنا به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، جاءنا بالهدى والحق، أليس كذلك؟ نعتقد تماماً لا شك ولا مرية، حتى ولو عشر معشار الواحد من الف المئة، أنه صالح لكل زمان ومكان. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وبناء على هذا تنبعث أمة الإسلام في تنزيل الحوادث وإلحاق الأشباه بالنظائر. فالجواب عن هذا ما جاء في الصحيحين، قوله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. قال الإمام الشافعي رحمه الله كما نقله عنه القرطبي في المفهم وابن حجر في الفتح، قال: كانت العرب تأنف من الطاعة للأمراء، كانت العرب تأنف من الطاعة للأمراء، فلما أطاعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام أمرهم بطاعة الأمراء. قال القرطبي رحمه الله في المفهم: وعلى هذا فكل من أطاع أمير رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد أطاع الرسول، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله، فنتج أن من أطاع أمير رسول الله فقد أطاع الله، وهو حق صحيح، وليس خاصاً بمن باشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بتولية الإمارة، بل هو عام في كل أمير للمسلمين عدل، ويلزم من نقيض ذلك المخالفة والمعصية. انتهى. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام في حديث عرفجة كما في حديث عرفجة: ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع أي مجتمعة فاضربوه بالسيف كائنا من كان. قال العلامة الصنعاني في السبل بعد أن ذكر بعض الألفاظ الحديث هذا، قال: دلت هذه الألفاظ على أن من خرج على إمام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين والمراد، يعني بالمسلمين والمراد أهل قطر، قطر بلد يعني قطر كما قلناه، فإنه قد استحق القتل لإدخاله الضرر على العباد. وفي موطن آخر قال ويشرح حديث أبي هريرة في قول عليه الصلاة والسلام: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته ميتة جاهلية، أخرجه مسلم. قال: قوله عن الطاعة أي عن طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه، وكأن المراد خليفة أي قطر، من الأقطار، إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية، بل استقل أهل العلم كل إقليم بقائم أمورهم أو بقائم بأمورهم، إذ لو حُمل الحديث على خليفة الأعظم يعني اجتمع عليه الإسلام لقلت فائدته، انتهى. إذن لم تجتمع الأمة على خليفة، فبعد سقوط الدولة الأموية الخلافة الأموية لم تجتمع الأمة على خليفة واحد. العباسية، الخلافة العباسية وقد استمرت قروناً، ومع هذا كان بعضها في بعض البلدان، وظهرت خلافة لبني أمية أيضاً في ماذا؟ في الأندلس. نعم. ويقرر أيضاً الحافظ الشوكاني في السيل الجرار شارحاً قول صاحب الحدائق: ولا يصح إمامان. قال: أقول إذا كانت الإمامة الإسلامية مختصة بواحد والأمور راجعة إليه مربوطة به كما كان في أيام الصحابة والتابعين وتابعيهم، فحكم الشرع في الثاني الذي جاء بعد ثبوت ولاية الأول أن يقتل إذا لم يتب عن المنازعة، إلى أن قال: وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه، فمعلوم أنه قد صار في كل قطر من أقطار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر كذلك، ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته، فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر. فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب، ولا تجب على أهل القطر الآخر يعني الذين ليسوا تحت ولايته طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار، فإنه قد لا يبلغ ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانه، ولا يدرى من قام منهم أو مات، فالتكليف بالطاعة والحال هذه تكليف بما لا يطاق. وما هذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد، فإن أهل الصين والهند لا يدرون بمن له الولاية في أرض المغرب، فضلاً عن أن يتمكنوا من طاعته، وهكذا العكس، إلى أن قال: فاعرف هذا فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار، ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها، انتهى كلامه. ويقول الإمام محمد بن عبد الوهاب صاحب الرسالة كما في الدرر السنية: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام هذه لا يصح إلا بالإمام الأعظم، انتهى. يريد أن من الأئمة من عاصر الأمويين، ومنهم من عاصر العباسيين كالإمام أحمد رحمه الله، وفي ولاية العباسيين وخلافتهم كما قلت قامت ولاية وإمارة وخلافة للأمويين في الأندلس، من كان تحت تلك الولاية أقام لأمرائها وولاتها الحقوق الكاملة للإمام، ومن كان تحت ولاية العباسيين أقام لهم ما لهم من الحقوق الواردة في حق الإمام، ولا يقال إن هؤلاء خرقوا النصوص أو خالفوها، ولا يقال في هؤلاء أنهم خرقوا النصوص ولا خالفوها، ولا يعرف أحد منهم قال بضرورة الاجتماع على رجل واحد حتى تقام هذه الحقوق، عرفت؟ ومن هذا تعرف جهل هؤلاء وضلالهم من قبل ومن بعد. وضح هذا بارك الله فيكم. نعم، قوله رحمه الله الوجه الثامن: فكيف العمل به؟ يريد رحمه الله أن يبين أن هذا الأصل البين والمبين في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، البيان الشافي الكافي بأوجه البيان شرعاً وقدراً، ومع ذلك لا يعرف هذا الأصل ولا حقيقته فضلاً عن العمل به من ادعى العلم زوراً كما قلت، أو يكون من أهله لكنه صاحب ماذا؟ هوى. فكيف يعمل والحالة هذه بتلك النصوص الواضحة المبينة بأنواع البيان؟ هذا الذي ادعى العلم زوراً كما قلت هو دعي، صحيح؟ وماذا؟ دعي، إما لجهله وإما لهواه، فهو في الحقيقة في كلتا الحالتين أجنبي عن العمل بالعلم الصحيح، أجنبي، دخيل، هو أجنبي دخيل على العلم. فمن كان كذلك كيف يعلم هذا العلم غيره إذا كان جاهلاً به أو كان صاحب إيش؟ هوى. حتى صاحب الهوى إن كان له علم فإنه إذا قرأ النصوص حرفها وحورها وأخرجها عن حقيقتها، والحقيقة أنه يعطلها، أنه ماذا؟ يعطلها. فإن عطلها عملت الناس بها ولم تعمل؟ لم تعمل. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، واللفظ للبخاري. قال القرطبي في المفهم: هذا نص في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور، بل بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم، كما ترون الإنترنت وغيرها والفضائيات هذه ها مليئة بأمثال هؤلاء الدخلاء المندسين المتآمرين المدفوعين من جهات خبيثة تريد ماذا؟ ترقيق أديان الناس وانتزاع استقامتهم منهم. يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم، يفتون بالجهل ويعلمونه، قال فينتشر الجهل ويظهر. إذا انتشر الجهل ماذا يحصل؟ ارتفع العلم، وإذا ظهر الجهل رفع أو قل العلم، فعملت الناس بماذا؟ بالجهل، وتركت العلم الصحيح. لهذا أقول من المسلمات أنه إذا رفع العلم الصحيح رفع العمل به، وإذا فشى الجهل ظهر العمل بالجهل. لهذا قال القرطبي رحمه الله: فإذا ذهب العلم بموت العلماء خالفهم الجهال، فأفتوا بالجهل فعُمل به، فذهب العلم والعمل، فذهب العلم والعمل. ومن جميل ما قاله العلامة الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام معلقاً على حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً، هذا الذي ذكرناه، حديث ابن عمرو عبد الله بن عمرو، قال: قال العلماء تدبروا هذا الحديث، فإنه يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، علماء العلم والسنة والحق والبرهان، لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم، فيؤتى الناس من قبله. وقد صرف هذا المعنى تصريفا، فقيل: ما خان أمين قط ولكنه اؤتمن غير أمين فخان. ونحن نقول: ما ابتدع عالم قط ولكنه استفتي من ليس بعالم فضل وأضل. انتهى كلامه رحمه الله. نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.